أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. رحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. قال: ولاجل هذه التبعيه الواضحه اختلط الامر على كثير من المحررين لهذه المساله. ما زال الكلام في الضد العام، هل لان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام او لا؟ المصنف يقول: الصحيح أنه لا يقتضي، فإن الثابت هو التبعية، بمعنى أن الأمر بالشيء يتبعه عقلا المنع عن تركه، هذا الثابت. ولكن هذه التبعية العقلية لا يعني ماذا؟ النهي المولوي والحرمة الشرعية، فإن هذا لغو كما تقدم، لغو وعبث. المصنف يقول: لأجل هذه التبعية توهموا أمرين. يا تبعية، تبعية الأمر للمنع عن تركه عقلا، إذا أمر الشارع بشيء فالعقل يقول يثبت بتبع ذلك المنع من تركه، من ترك المأمور به عقلان. لأجل هذه التبعية توهموا أمرين. الأمر الأول أنهم قالوا ماذا؟ بالنهي المولوي، فإنهم لما لاحظوا أن الأمر بالشيء يتبعه عقلا المنع عن تركه، فلما لاحظوا هذه التبعية وهي المنع عن تركه قالوا: إذن أكون نهي مولوي، وممنوع عن تركه، ومنهي عنه. واضح إن شاء الله. فاختلفوا في كيفية تفسير ذلك النهي. هل ذلك النهي الأمر يقتضيه على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام؟ على الوجوه المتقدمة. فهذا التوهم، يا توهم، توهم ثبوت النهي عند ثبوت الأمر بالشيء، أنه إذا أمر بالشيء فضد ذلك الشيء العام نقيضه، تركه منهي عنه. هذا التوهم شنو منشأه؟ منشأه تلك التبعية. هذه التبعية لا أشكال فيها. من هذه التبعية اختلط عليهم الأمر فتوهموا ماذا؟ النهي المولوي عن ترك المأمور به. هذا الأمر الأول الذي توهموه بسبب ماذا؟ بسبب تلك التبعية. الأمر الثاني الذي توهموه أيضا بسبب تلك التبعية هو أن النهي هو طلب للترك، وطلب ليش؟ لأن شافوا إذا أمر بشيء فحينئذ هذا تركه، ترك ذلك الشيء منهي عنه، وإذا نهي عن شيء يثبت بالتبع كما تقدم أن تركه ماذا؟ لا، أنه إذا نهي عن شيء هذا المنهي عنه تركه مطلوب يكون. صحيح. فإذا نهى الشارع عن شرب الخمر هذا يعني ترك الشرب مطلوب، يتبعه طلب التارك. واضح. فقالوا إذن النهي معناه الطلب، طلب للترك. فاختلفوا في أن المطلوب ما هو، الكف أو ماذا؟ أو زجر النفس، كف النفس أو عفوا طلب الترك. المطلوب هو النهي طلب، ولكن طلب للترك لو طلب للكف، كف النفس. فهذان توهمان منشأهما تلك التبعية. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف: هذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد. مقصود بالتوهمين مو التوهمين الذي ذكرناهم احنا، لا، التوهمين أن الأمر بالشيء يقتضي شنو يقولوا يا النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. هذان التوهمان من واد واحد. واضح إن شاء الله. من شأهما هي هاي التبعية، والكلام فيهما في الجواب نفس الجواب، هو أنه هاي تبعية عقلية، فلا يتبعها الأمر المولوي ولا النهي المولوي، بل ثبوت الأمر المولوي والنهي المولوي لغو واضح وتحصيل للحاصل. فهذان التوهمان، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، هذان التوهمان هما من واد واحد. واضح. نعم، يقول المصنف: غاية ما يثبت، عليكم السلام ورحمة الله، غاية ما نستطيع أنه نقول أنه ثابت، أنه يمكن التعبير بأحدهما مكان الآخر، ويحصل المتكلم الغرض بالتعبير بأي منهما. يحصل في الأمر، بدل أن يقول صلي، بدل أن يقول صلي، يستطيع أن يقول ماذا؟ لا تترك الصلاة. وهاي لا تترك الصلاة تحصل نفس غرض صلي لو لا؟ تحصل نفس الغرض. بالنتيجة المكلف سيأتي ماذا؟ سيأتي بالصلاة. فإذا كان بالصلاة مصلحة ستحصل تلك المصلحة. فالمتكلم يستطيع بدل أن يعبر صل، بدل أن يعبر بصلي، يعبر ماذا؟ لا تترك الصلاة، ويؤدي نفس غرض التعبير الأول. والعكس صحيح في النهي، بدل أن يقول لا تشرب الخمر، شو يقول؟ يقول اترك أمر، اترك شرب الخمر، ويؤدي نفس غرض التعبير الأول. هذا صحيح. فإذا كان مقصودهم من العينية أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، مقصودهم هذا، أنه يمكن التعبير بالنهي عن الضد مكان الأمر به، هذا تام وصحيح، إلا أن هذا خروج عن محل النزاع. محل النزاع لا أنه هل يمكن أن يعبر بأحدهما عن الآخر، لا، مو هذا محل النزاع. محل النزاع هل أن الأمر بالشيء يقتضي نهيا مولويا شرعيا في ضده بحيث تثبت حرمة شرعية، هذا محل النزاع. فإذا كان مقصود بالعينية هذا أنه يمكن أن يعبر بأحدهما مكان الآخر، فهذا مسلم وصحيح وتام، ولكن هذا خروج من محل النزاع. وإذا كان مقصود بالعينية لا، أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بحيث يثبت في ضده نهي مولوي شرعي، فهذا ليس بتام كما تقدم، هذا يلزم منه اللغوية والعبث وتحصيل الحاصل. قال: ولأجل هذه التبعية الواضحة يا تبعية أحسنتم، تبعية النهي عقلا للأمر به. العقل يقول إذا أمر الشارع بشيء فترك ذلك الشيء أنت ممنوع منه عقلا، العقل يمنع منه، واضح هذا. يقول لأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به. مو شافوا أكو منع، أكو منع من ترك المأمور به، قالوا إذن أكو نهي مولوي. المصنف يقول لهم هذا المنع عقلي وليس نهيا مولويا، بل يستحيل ثبوت النهي المولوي. ليش؟ لأنه كما تقدم لغو وبلا فائدة. أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه، هذا النهي المولوي اقتضاه الأمر، هكذا توهموا. كيف اقتضى؟ على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي، واضح هذا؟ قال كما حسبوا هناك، كما ظنوا أيضا وتخيلوا، عليكم السلام، نتيجة هذه التبعية كما حسبوا هناك في مباحث النهي أن معنى النهي هو الطلب، إما للترك أو الكف. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع، هذا النزاع في محل كلامنا تقدمت الإشارة إلى هذا. قال وهذان التوهمان، يا توهمان في النهي والأمر. شنو يعني؟ يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده. هذان التوهمان، واضح التوهمان؟ هذان التوهمان من واد واحد. ليش من واد واحد؟ منشأهما واحد، هي التبعية المتقدمة. العقل يقول إذا أمر الشارع بشيء يثبت بتبع ذلك المنع عن تركه عقلا، وإذا نهى الشارع عن شيء هذا يعني أن الإتيان بذلك الشيء، الإتيان بترك ذلك الشيء مطلوب، أو قل بعبارة أدق ترك ذلك الشيء مطلوب المنهي عنه. منشأهما واحد هي هاي التبعية، والجواب على هذين التوهمين واحد أيضا، فهما من واد واحد. منشأهما واحد والجواب على هذا التوهم واحد أيضا، وهو لزوم العبثية واللغوية. قال وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي. المولى إذا نهى عن شرب الخمر هل يعني أن ترك الشرب مطلوب شرعا بحيث يثبت وجوب شرعي بالترك؟ يقول له لغو هذا، فإن النهي عن الشرب كاف لتحصيل طلب الترك، صح له لا؟ بعد المن يثبت وجوب ويجعل وجوبا المن للترك وجوب آخر لغو. قال ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. الشارع إذا أمر بالصلاة ترك الصلاة يثبت فيه نهيا شرعيا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن ثبوت نهي شرعي في ترك الصلاة لغو، فإن نفس طلب الصلاة كاف لتحصيل ماذا؟ ترك الصلاة، واضح إن شاء الله. ودعوة المكلف لترك الصلاة كافي هذا ولزجره عنها، بعد لا حاجة لجعل نهي مولوي شرعي آخر، عبث يكون لغو، بل يكون تحصيل الحاصل كما تقدم في باب المقدمة. قال نعم يجوز للآمر
بدل من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك. فبدل أن يأمر بالصلاة شو يقول؟ لا تترك الصلاة. كأن يقول مثلا بدل عن قوله صل، بدل الأمر يقول لا تترك الصلاة. ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر يقول اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل عنه أو المبدل منه، يؤدي نفس مؤدى. بالنتيجة إذا لا تترك الصلاة يعني شنو؟ ائتي بالصلاة، فالمكلف يأتي بالصلاة، صحيح ولا؟ وهاي قوله اترك شرب الخمر يعني مسجور عن شربه لا تشربه، فيؤدي نفس مؤدى التعبير الأول، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. أنت شو تريد من المكلف؟ أن يأتي بالصلاة؟ فإذا قلت لا تترك الصلاة بالنتيجة المكلف سيأتي بالصلاة، واضح إن شاء الله، ويحصل الغرض من الصلاة. قال فإذا كان مقصود القائلين بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، يا هذا المعنى أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الأمر فلا بأس به وهو صحيح، هذا كلامهم صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. ليش؟ لأن المقصود في المسألة ثبوت نهي شرعي بعد ثبوت الأمر الشرعي، بعد ثبوت أمر بالصلاة يثبت نهي عن تركها شرعا، هذا معنى العينية عندهم. أما هذا ما ذكرناه لا، مجرد يصح أن نبدل التعبير الأول ماذا بتعبير آخر، أما الحكم هو نفسه واحد الحكم، واضح إن شاء الله، ما عندي حكمين. فإذن هذا ليس مقصودهم بالعينية، ليس مقصودهم بالعينية أنه مجرد يصح إبدال هذا اللفظ بذاك اللفظ، لا مو هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم هذا الذي ذكرناه من أنه إذا ثبت أمر بالصلاة يثبت نهيا شرعيا عن تركها، هذا مقصودهم. فإذا كان هذا مقصودهم يرد عليه ما تقدم من أن هذا ليس ثابت، هذه العزة من اللغوية والعبث، واضح إن شاء الله. هذا كله في المسألة الأولى، مسألة الضد العام، وأما المسألة الثانية وهي مسألة الضد الخاص. طبعا مسألة الضد العام المصنف قلنا أطال فيها، كان ممكن المصنف يختصر البحث، هو البحث كله هذا أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. لماذا؟ لأنه يلزم منه اللغوية والعبث وتحصيل الحاصل. ليش؟ لأن الأمر بالشيء نفسه كافي للزجر عن ترك ذلك الشيء، فإذا كان كافيا للزجر عن تركه إذا ما حاجة الأمر النهي عن الترك؟ النهي الغرض منه الزجر، وبالزجر حاصلا، واضح إن شاء الله، فيكون لغوا وعبثا وتحصيل حاصل كل البحث هذا، واضح إن شاء الله. المسألة الثانية الضد الخاص، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ شنو الضد الخاص؟ أحسنت، المعاني الوجودي اللي هو الضد المنطقي، والضدان في المنطق هما وجوديان يتعاقبان على موضع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه كالحرارة والبرودة، واضح إن شاء الله. ضدان، فالمقصود بالضد هنا الضد المنطقي، الأمر الوجودي، مو مثل الضد العام الصلاة ترك الصلاة، ترك الصلاة نقيضها، واضح إن شاء الله. أما هنا لا، كلاهما وجوديان الصلاة والنوم مثلا، الصلاة مع الذهاب للسوق لا يجتمعان. فهذا المقصود بالضد الخاص الوجودي المضاد للمأمور به بحيث لا يجتمع معه. فهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الذهاب للسوق وعن النوم وعن هاي الأضداد الخاصة للصلاة أو لا يقتضي؟ عليكم السلام. واضح إن شاء الله. المصنف يقول الصحيح أنه لا يقتضي الأمر بالشيء، لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما كان لا يقتضي في الضد العام. المصنف عنده مطلقا لا يقتضي لا في الضد العام ولا في الضد الخاص، بل إن عدم اقتضائه في الضد الخاص أولى. لماذا أولى؟ يقول المصنف لأن الذين قالوا بالاقتضاء، فالقول بالاقتضاء عندهم يبتني على القول بالضد العام، يبتني على القول بالاقتضاء وين؟ بالضد العام. وحيث قلنا أن بالضد العام لا يقتضي، إذن هنا شنو؟ لا يقتضي. واضح إن شاء الله. هم ايش قالوا؟ قالوا الضد الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. وهذا الاقتضاء مبني على شنو؟ على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. فحتى يثبت اقتضاء الأمر للنهي عن الضد الخاص لابد أن يثبت أولا شنو؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. ليش؟ لأنه يبتني عليه، متوقف عليه. والمصنف يقول وحيث نحن ذهبنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام، إذن لا يقتضي النهي، لا يقتضي النهي عن ضد الخاص. واضح إن شاء الله. ويبتني عليه، إذا كان ما يبتني عليه هو لم يثبت، فهذا من باب أولى أنه ماذا؟ أنه غير ثابت. يبقى كيف يبتني عليه؟ المصنف يذكر أنهم ذكروا مسلكين للاقتضاء، وعلى كلا هذين المسلكين الاقتضاء متوقف على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. ثم يذكر هذين المسلكين. خلنا نقرأ هذا المقدار ونجي للمسلك الأول. قال الضد الخاص: إن القول باقتضاء الأمر بالشيء بالصلاة مثلا للنهي عن الضد الخاص عن النوم مثلا يبتني ويتفرع هذا القول ومتوقف على القول باقتضائه، يعني باقتضاء الأمر للنهي عن الضد العام. واضح؟ فهو مبتني على هذا كما سيأتي. ولما ثبت حسب ما تقدم، ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول إنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص، لما قلناه من ابتنائه، من ابتناء الاقتضاء في الضد الخاص وتفرعه، تفرع الاقتضاء في الضد الخاص عليه، على الاقتضاء بالضد العام. هو يبتني عليه ومتوقف عليه. فإذا قلنا بالضد العام أنه لا اقتضاء، إذن بالضد الخاص أيضا لا اقتضاء. قال: وعلى هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان ضده عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام يتفرع عليه، كيف يبتني عليه؟ هاي المهم. الآن مصنف دعوة ادعى أن الاقتضاء في الضد الخاص متوقف من؟ على شنو؟ على اقتضاء في الضد العام، وحيث أن الضد العام لا اقتضاء فيه، إذن الضد الخاص لا اقتضاء فيه. هاي دعوة. من قال بأن الاقتضاء في الضد الخاص متوقف على الاقتضاء بالضد العام؟ يقول هم ذكروا مسلكين للاقتضاء لا ثالث لهم، وعلى كلا هذين المسلكين في الضد الخاص هو يبتني على ماذا؟ على الاقتضاء في الضد العام. فالمصنف الآن في مقام بيان هذين المسلكين. قال: أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان، فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما كلا المسلكين يبتنيان ويتفرعان على ذلك. شنو ذلك؟
على الاقتضاء بالعام.
كلا المسلكين في الاقتضاء بالخاص يبتنيان ويتفرعان على الاقتضاء وين؟ في الضد العام. خب، ما هما هذان المسلكان؟ المسلك الأول مسلك التلازم، هذا الدليل الأول لهم على القول بالاقتضاء وين؟ في الضد الخاص. شنو الدليل الأول؟ هذا التلازم. هذا التلازم نبين على شكل قياسين ثم نجد إلى عبارة المصنف. هم هذان القياسان أخذناهم من عبارة المصنف. القياس الأول: الصغرى فيه فعل الضد الخاص، فعل الضد الخاص يلازم الضد العام. هذه المقدمة الأولى. فعل، أعيدها، فعل الضد الخاص يلازم الضد العام. هاي مقدمة راح نجيها. مقدمة كبرى الثانية بالقياس الأول: الضد العام منهي عنه. النتيجة: لا، ما كتبتوها، لو كتبتوها عشان ركزتوا يعني. عيد الصغرى، فين الصغرى شيخنا؟
فين الضد الخاص يلازم الضد العام؟
يلازم الضد العام. الكبرى: الضد العام منهي عنه. فاحذف لي بس المقدر المشترك.
ففعل الضد العام يلازم
الضد الخاص، يلازم
نهي، يلازم
المنهي عنه. فعل الضد الخاص يلازم المنهي عنه. هاي النتيجة. بس نحتفظ ضد العام، العنصر المشترك والقدر المشترك هو الضد العام، حذف الحد الأوسط، فيصير فعل الضد الخاص يلازم المنهي عنه. هاي النتيجة. هاي النتيجة نجعلها صغرى لقياس ثاني. فالصغرى شو يصير؟ فعل الضد الخاص يلازم المنهي عنه، هاي الصغرى بالقياس الثاني. الكبرى ملازم، المنهي عنه حرام. ملازم، المنهي عنه حرام. النتيجة فعل ضد الخاص حرام، واضح يا شيخ؟ هاي النتيجة. ماشي يا خطأ. فالعدنا صغرى وهي فعل ضد الخاص يلازم المنهي عنه، كبرى ملازم المنهي عنه حرام. فنحذف الحد الأوسط فصير نتيجة فعل ضد الخاص حرام، وهو المطلوب. نجي إلى المقدمات هاي اللي ذكرناها. المقدمة الأولى كان شنو؟ فعل الضد الخاص يلازم الضد العام، هذا واقع. فعل الضد الخاص يلازم الضد العام، الضد العام شنو هو؟ الترك. عندي صلاة ضدها العام شنو هو؟
الترك.
ضده الخاص شنو ضدها الخاص؟
النوم.
تفعل ضد الخاص اللي هو النوم يلازم الترك لو لا؟ إذا نام ترك الصلاة لو لا؟ ترك الصلاة. تفعل ضد الخاص يلازم الضد العام، يلازم الترك. هاي الصلاة ضدها العام ترك الصلاة، ضدها الخاص النوم. النوم ملازم لترك الصلاة، ملازم للضد العام، إذا نام ترك الصلاة. فهي المقدمة الأولى واضحة. المقدمة الثانية الضد العام منهي عنه، هاي منين نجيبها؟ نجيبها ببحث السابق أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. نقول الضد العام منهي عنه، ترك الصلاة منهي عنه للأمر بالصلاة، واضح إن شاء الله. فشفتوا هذا البحث، هذا الدليل يبتني على شنو؟ يبتني على ثبوت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، صح لو لا؟ فحتى نقول، حتى يتم هذا الدليل لابد أن نثبت هذا، نثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، حتى نقول بالكبرى في القياس الأول أن الضد العام منهي عنه، واضح إن شاء الله. ثم هاي النتيجة مال هذا القياس نجعلها صغرى في القياس الثاني، قلنا وعدنا كبرى في القياس الثاني وهي ملازم المنهي عنه حرام، ملازم الحرام حرام. فإذا كان استقبال القبلة أثناء التغوط مثلا حرام، استقبال القبلة حرام، وكان ملازم لذلك، ملازم لاستقبال القبلة، ملازم له كون المشرق على اليمين، فإذا استقبل القبلة يكون المشرق وين؟ على اليمين مثلا. فهذا كون المشرق على اليمين ملازم لاستقبال القبلة، استقبال القبلة حرام، فكون المشرق على اليمين أيضا ماذا؟ حرام. واضح إن شاء الله؟ هاي راح يجي الشارع المصنف راح يناقشها. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل متكون من هذين القياسين. المصنف نفس الشيء تقريبا ذكره، ولكن هو ذكره بثلاث مقدمات وما بين على شكل هذين القياسين، ولكن هذا هو المراد. قال الأول مسلك التلازم وخلاصته أن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. هاي حطة بين قوسين هاي المقدمة، هذا إن حرمة أحد المتلازمين إلى قوله تستلزم حرمة ملازمه الآخر. هيا مقدمة
بالقياس اللي ذكرنا أحسنتم الكبرى في القياس الثاني وهي ملازم المنهي عنه حرام. هاي منين جبناها ملازم المنهي عنه حرام؟ جبناها منها إن حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. فهاي المقدمة بالحقيقة هي الكبرى في القياس الثاني، والمصنف راح يجي يقول هاي كبرى. قال والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به أي الضد العام. هاي مقدمة بين قوسين، هاي مقدمة والمفروض إلى قوله أي الضد العام. والمفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به أي الضد العام. هاي مقدمة. ها؟ أحسنتم الصغرى بالقياس الأول. إن فعل الضد الخاص يلازم الضد العام. فعل الضد الخاص يلازم الضد العام. فعل النوم، هذا النوم يلازم ترك الصلاة الضد العام. هاي يقول المفروض أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به أي الضد العام. فهاي صغرى في القياس الأول اللي ذكرناه. قال كالأكل مثلا الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. فالأكل ضد خاص ملازم المن لترك الصلاة للضد العام. قال وعندهم أن الضد العام محرم منهي عنه. هاي يا مقدمة هاي وعندهم الكبرى في القياس الأول. واضح إن شاء الله. الكبرى في القياس الأول تبقى الصغرى في القياس الثاني ما ذكرها. ليش؟ لأن هي النتيجة منين؟ من القياس الأول. النتيجة من القياس الأول جعلناها كبرى أو صغرى في القياس الثاني. واضح. فالمصنف نجعل عبارة المصنف يقول إن أحد المتلازمين يستدعي وتستلزم حرمة ملازمه الآخر. خب الضد الخاص يلازم ترك المأمور به والمأمور به منهي عنه. فالضد الخاص الملازم له أيضا شكون منهي عنه، لأن حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة ملازمه الآخر. واضح إن شاء الله. قال فابتنى النهي عن الضد الخاص بمقتضى هذا المسلك. ابتنى على ثبوت النهي عن الضد فحتى يثبت النهي في الضد الخاص لابد أن نقول شنو؟ أن الضد العام منهي عنه. فإذا كان الضد العام منهي عنه وهو ترك الصلاة فيكون ملازمه وهو الضد الخاص أيضا ماذا؟ منهي عنه. أما إذا كان الضد العام ليس منهي عنه بعد ملازمه، منين يجيب للنهي وهو الضد الخاص؟ واضح إن شاء الله. فلا يثبت النهي في الضد الخاص، هو ثبت النهي في الضد الخاص لأن ملازمه وهو الضد العام منهي عنه، وحرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة الملازم الآخر. إذن كن ثبت لي أن هذا الملازم حرام وهو الضد العام، ثم أثبت لك شنو؟ أن ملازمه حرام. فإذن هذا الدليل وهو مسلك التلازم مبني على ماذا؟ مبني على الاقتضاء في الضد العام. واضح إن شاء الله. هذا شنو إشكاله؟ إشكاله أمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت النهي في الضد العام، لم يثبت الاقتضاء. فإذا ما ثبت إذن لا يثبت النهي في الضد الخاص كما بينا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لو سلمنا بالاقتضاء، يا اقتضاء
النهي العام
في الضد العام، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام،
مع ذلك هذا الدليل لا يتم. لماذا؟ لأن الكبرى في القياس الثاني يا هي إن حرمة أحد المتلازمين تستدعي حرمة الملازم الآخر، هاي الكبرى مو تم، فإنه إذا كان هناك شيئين متلازمان أحدهما حرام شرعا شنو يثبت حرمة شرعية لملازمه الآخر؟ لا ما يثبت. ليش؟ لأن هاي الأحكام الشرعية تابعة لمن؟ تابعة للملاكات. صحيح أكو ملاكات للحكم، مصالح مفاسد كذا للحكم، فاستقبال القبلة فيه مفسدة فهو يكون حرام. أما كون المشرق على اليمين ملازمه هذا شنو؟ ما بيفسده في نفسه، ما بيفسده. واضح إن شاء الله؟ فعلى أي أساس يكون حرام؟ فحرمة أحد المتلازمين لا تستدعي حرمة ماذا؟ ملازمه الآخر. نعم، الثابت أن المتلازمان لا يمكن أن يكونا محكومين أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة، أن يختلفا في الحكم. إيه؟ ما ممكن، ما ممكن أن نقل استقبال القبلة حرام بينما كون المشرق على اليمين شنو؟ واجب. هذا شو يسوي؟ إذا استقبل القبلة كان المشرق على اليمين ولكن ارتكب حراما، لم يستقبل القبلة خلص من هذا الحرام استقبال القبلة ولكن ترك واجبا وهو كون المشرق على اليمين، فكيف يمتثل؟ هذا ما ممكن يدخل بالتزاحم. هذا واضح إن شاء الله أن المتلازمين لا يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين لعجز المكلف عن امتثالهما معا، فهو إذا استقبل القبلة حصل الواجب امتثل الواجب ولكن خالف الحرام، وإذا لم يستقبل القبلة ترك الحرام لأنه خالف الواجب، فماذا يصنع؟ فلا يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين ولكن كونهما محكومين بنفس الحكم هذا لا دليل عليه، لا وجه له بعد كون الأحكام تابعة للملاكات ومناطات الحكم. قال أما نحن، هذا الإشكال الأول، فلما ذهبنا إلى أنه لا نهي مولوي عن الضد العام فلا موجب لدينا من جهة الملازم المدعات للقول بكون الضد الخاص منهي عنه بنهي مولوي، ما عندنا موجب. ليش؟ لأنه النهي المولوي في الضد العام لم يثبت، فلا يثبت وين؟ في الضد الخاص المتوقف عليه، لأن ملزومه ملزوم منه
ملزوم
الضد الخاص اللي هو الضد العام، ملزوم الضد الخاص، ملزوم الضد الخاص والضد العام ليس منهيا عنه حسب التحقيق الذي مر. فإذا كان الضد العام ليس منهي عنه فملازمه هو الضد الخاص لا دليل على ثبوت النهي فيه، لأن ثبوت النهي في الضد الخاص متوقف على ثبوت النهي وين؟ في لازمه والضد العام. إذا ثبت النهي في الضد العام شو نقول؟ نقول أنه المتلازمان محكومان بنفس الحكم. واضح إن شاء الله، لكن هذا مو ثابت. قال على أننا نقول ثانيا، هذا الإشكال الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.